بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات، وما زلنا في مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره، حيث علمنا أن الإيمان الحق الواجب المنجي من النار، والذي صاحبه محمود عند الله سالم من الوعيد وهو من أهل الوعد، هذا هو الذي أتى بالإيمان الحق. ذكر الله عز وجل من أجزاء هذا الإيمان الحق ما يكفي المسلم لكي يبلغ الإيمان الحق لو حقق هذه الأجزاء من الإيمان الحق التي جاءت في القرآن العظيم والتي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كما رأينا من سورة الأنفال: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه واحدة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الثانية، وعلى ربهم يتوكلون، هذه الثالثة، التوكل الصحيح، التوكل الغير مدخول الذي ليس فيه اشتباه، التوكل المدروس على علم. الرابعة: والذين يقيمون الصلاة. الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون. والرزق هنا علم ومال وحلاوة لسان واتصالات وعلاقات، كل هذا من الرزق. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، بل هنا ينتفي الإيمان، فلا وربك لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مراجعة سريعة جدا، فلا تأخذ عليها في السرعة، هذا الكلام كررناه 100 مرة. فلا بد من التحاكم إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبعد ذلك وجدنا في سورة النور: إن كنا على أمر جامع لا يصح للمؤمن الذي أتى بالإيمان الحق ولا يصدر منه هذا أن يذهب عن الأمر الجامع الذي جمع من أجله المسلمون إلا بعد الاستئذان من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم بينا بعد ذلك كما في سورة الأمثال أن المؤمن الحق هو الذي آمن وهاجر وجاهد. فالذي هاجر إن كانت الهجرة قد انقطعت أو قد توقفت بعد الفتح إلا لأمور مستثناة لا وقت لها الآن، فالهجرة لها بدائل كما بيناها سابقا، فلا بد منها لكي تأتي بالإيمان الحق الذي تكون معه سالما من الوعيد ناجيا من الذم والعقاب، لا بد، وإلا فأنت من أهل النار والجنة، أهل الوعد والوعيد. فلا بد من هذا، الهجرة إلى رسول إلى الله ورسوله، الهجرة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم لا بد من عدم الارتياب، لا بد أن ينتفي الريب كما في سورة الحجرات: ثم لم يرتابوا، ولا بد من الجهاد، وجاهدوا. كل هذه الأمور هي دي اللي بتسبب الإيمان الحق الذي صاحبه محمود عند الله غير مذموم وغير معاقب، أولئك هم المؤمنون حقا. ثم وجدنا في سنة الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما نحن بصدده الآن، ألا وهو الإيمان بالقدر. وجدنا هذا الحديث العظيم الذي روي عن عدد من الأصحاب الذي فيه: واعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك أو ما تقبل منه حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على ذلك دخلت النار أو لدخلت النار. هذا حديث عظيم جدا في مسألة الإيمان بالقدر. وهنا توقفنا لكي نؤمن بالقدر، ونذكر قول تحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، والنظام هو الحبل أو الخيط أو السلك اللي بينتظم خرزات المسبحة على سبيل المثال، أو خرزات العقد وما إلى ذلك. فهذا الإيمان بالقدر هو اللي بيرتب التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد ناقض تكذيبه توحيده، أو من ضعف إيمانه بالقدر فقد ضعف توحيده وصار على خطر عظيم. فلابد من الإيمان بالقدر، وهذا درسنا اليوم هو الدرس الثالث في الإيمان بالقدر. فدرسنا اليوم هو الدرس الثالث في الإيمان بالقدر. إذا هذه مقدمة بين يدي الإيمان بالقدر في الدرس الثالث. ثم بينا أن الله عز وجل كتب علم وكتب وقضى ما شاء الله وكان ما شاء لم يكن، وقدر ويكون ما شاء سبحانه وتعالى عز وجل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا هو في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص، جف القلم انتهى وطويت الصحف، خلصت المسألة في علم الله عز وجل. فالأمر ليس أنفا عند الله، وإنما هو عند الله مستقر في اللوح المحفوظ. بعد ذلك تأتي أنواع من التقديرات اللي هي التفاصيل، فالقضاء هو الإجمال والقدر هو التفصيل، فتأتي التقديرات متعددة الذي يستقر منها هو المكتوب في اللوح المحفوظ، جف القلم وطويت الصحف على ذلك. فهناك تقدير يتعلق بالإنسان ويتعلق بالملائكة ولله في خلقه شؤون. فالتقدير الثاني هو الذي كان عند خلق آدم لما مسح الله على ذلك ما جاء في الأحاديث والآثار يعضد بعضها بعضا على أن الله عز وجل استخرج ذرية، هذه غير الآية سورة الأعراف، ويتأخذ ربك من بني آدم ليس من آدم، ولكن الأحاديث بينت لنا أنه عز وجل مسح ظهر آدم فاستخرج ذرية آدم ومثلهم له أو صورهم له وشكلهم له أمامه. وفهذا تقدير آخر هو التقدير الثاني. وبعد ذلك تقدير آخر يكون في بطن الأم، وتحدثنا عنه وسنتكلم عنه إن شاء الله عندما نصل الحديث عن الإيمان بالقدر ما يتعلق بالهدى والضلالة والأعمال والشقاوة والسعادة. ما زلنا في الحديث عن الرزق والأجل، الإيمان بالقدر في الرزق والأجل، الذي رزقك مقسوم وأجلك معلوم، وعلمنا المطلق اللي هو في اللوح المحفوظ، والمقيد الذي علمه الملك، لكن إن وصلت رحمك زادك الله بكذا وكذا. الذي يستقر عليه الأمر في النهاية هو علم الله والمسجل المكتوب في اللوح المحفوظ، وإله في خلقه شؤون. أنك لا تعلم جنود الله عز وجل، ولا تعلم كم من الملائكة يعمل معك، ولست وحدك الذي تعبد الله عز وجل وإذ تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء الملائكة هم أكثر منك. أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها من موضع شبر إلا وفيها ملك ساجد لله عز وجل. ده بخلاف الملائكة التي معنا لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بخلاف الملك الموكل بالنطفة ينقله من مرحلة إلى مرحلة ومن حالة إلى حالة، بخلاف الملك اللي حيكتب الأربعة أو الخمسة أو الأكثر وينفخ الروح. سبحان الله العظيم. فكل هذه من الملائكة فإله في خلقه شؤون. فالتقدير الثاني عند خلق آدم، التقدير الثالث في بطن الأم عندما تكتب الأجل والرزق، شقي أو سعيد، العمل حتى النكبة ينكبها. طب ما هذه دخل في الرزق، أو المضجع يموت فين، يقع فين بالضبط، الكم سنتيمتر مربع اللي حيموت فيها فين بالتمام والكمال، كل هذا ما داخل في الاجل. فالحديث البخاري اللي هو الاربعة خلاص هذا يكفي. فما زلنا حتى الان في الكلام عن الرزق والاجل. سئل الإمام أحمد عن القدر فقال هو قدرة الله. يعني القدر فقيه، وذلك ابن عقيل يقول ما أدق فقه الإمام أحمد بهذه الإجابة وما أعمق فهمه وأبلغ إيمانه. سئل عن القدر ببساطة، القدر إيه؟ قدرة ربنا خلاص. هو التوحيد إيه؟ والإيمان بالقدر إيه؟ ما هو ده بأسماء الله تعالى وصفات الله، هو هذا هو الأصل، أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، هو ده، وبأنه الحكيم. ما هو ده الإيمان بالقدر، عبارة عن إيه؟ مترتب وآثار وأحكام على أسماء الله تعالى وصفاته كما سنرى إن شاء الله. فالصفة التي تعنينا الآن هي القدرة. لما سئل الإمام أحمد ما القدر؟ قال قدرة رب العالمين. آمنت بقدرة رب العالمين وتصورت شيئا من هذه القدرة حتى سلمت، خلاص صرت تؤمن بالقدر. وابن عباس رضي الله عنهما لما يشرح الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من الله بقى يبقى كفر بقى ربنا اللي هيخاف، إنما يخشى الله هذه الآية من عباده العلماء. لما سئل عنها فقال الذين يؤمنون أن الله على كل شيء قدير. ويعجب الإنسان لك الله إيه كلام ابن عباس، يعني ما كله بيؤمن الله على كل شيء قدير، والكفار يؤمن أن الله على كل شيء قدير، حتى الذين قالوا أن الله مات وصحى تاني والقيامة والكلام ده يقولك على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، يعني موت نفسه سبحانه وتعالى على كل شيء، وده شيء هذا ممتنع لذاته، فلا يكون شيئا عند جميع العقلاء. شاء يشاء شيئا، خلق يخلق خلقا، اسمع بس، خلق ده مصدر، الفعل هو خلق، المصدر خلق، طب والمخلوق انا وانت هو ده المفعول، طب ما احنا نقول ايه الخلق دول جملة، هو ده مش مصدر، ده الخلق يعني المخلوقون دول لماذا اتوا، يبقى هنا بيقال المصدر ويراد به المفعول، خلق مخلوق. فكذلك الشيء بالضبط، شاء يشاء شيئا فهو مصدر وايضا هو مفعول. الله على كل شيء قدير يعني على ما يشاء قادر، هذا هو معنى الآية. فهل عزة الله ان تصير الى اضمحلال هذا شيء؟ ليست شيئا عشان تقول على كل شيء قدير. لماذا؟ لان ذلك ممتنع لنفسه. فده الشيء، الشيء ده اما في علم الله فقط ولم يوجد بعد، انما هيوجد بعد 200 سنة او لو وجد كيف يوجد، او في علم الله ووجد بالفعل زينا كده والسماء والارض اللي احنا فيه، ده شيء في علم الله وهو موجود. لكن في اشياء في علم الله فقط ولم توجد بعد، او في علم الله ولا تكون ولن يحدثها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ده الشيء. انما على كل شيء قدير تقول لي الا يكون عزيزا او الا يكون حيا، اقول لك هذا ليس بشيء، لانه ممتنع لنفسه ممتنع لذاته. ولكن الضالين يعني انا لله وانا اليه راجعون. فلما سئل الامام احمد عن القدر قال القدر قدرة رب العالمين. خلاص ليه؟ لماذا؟ في سورة آل عمران يقول ربنا عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هزيمة وكسرة في المعركة، أن هذا كيف يحدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب معاصيكم، وما أصابك من سيئة فمن، هذه القاعدة ما ننساهاش أبدا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل هو من عند انفسكم. اتدرون يا اخوتاه ما ختام الآية؟ اتدرون ما هي نهاية الآية؟ ان نهاية الآية هي قوله عز وجل ان الله على كل شيء قدير. ايه علاقة القدر هنا؟ ده موضوع رهيب، هذا هو الايمان بالقدر، ان الله على كل شيء قدير. يعني شوفوا أولما أصابكم في المصائب، يعني لأن هذه المصائب مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بأسباب كثيرة جدا، هذه الأسباب مرتبطة بالكون كله، من الذي يقدر أن يحكمها وأن يحكمها؟ القدير عز وجل. ومرتبطة بذنبك أنت، طب يبقى المصيبة تجي تصيبك تضربك قد ايه؟ يبقى على قدر المعصية والذنب. طب المصيبة دي هتضرب 10 واقفين، ذنب هذا اكثر من ذنب هذا، كيف يفرق بين هؤلاء؟ ان الله على كل شيء قدير. مسألة تقدير المصيبة وحجم المصيب وزمن المصيبة وتصيب من وبسبب ذنوب من، هذا شيء لا يقدر عليه الا الجبار عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. احنا لسه لم ننتهي من شرح الآية بس اجلها شوي. ذكرنا في الدرس الماضي سورة النساء وبينا ان الله عز وجل هو المقيت وان اسمه المقيت لم يذكر الا مرة واحدة في هذه الآية من سورة النساء، من يشفع شفاعة حسنة الى ان قال وكان الله على كل شيء مقيتا. وذكرنا معنى اسمه تعالى المقيت الذي يعطي القوت لكل شيء لكي يوجد. الزلطة بها مليارات الذرات، كل ذرة لها اقوات، الالكترونات اللي بتحرك مستويات الطاقة والبطارات الشحنة المتشابهة في النواة، المجتمع كله ذي اقوات من الله عز وجل وهو المقيت، فان لم يمدها بقوتها هلكت. ان حبس الله القوت عن الشيء هلك الشيء. المسجد ده والبناء اللي احنا فيها دي عبارة عن مليارات المليارات لا يحصيها الا الله من الاقوات. من الذي يعطيها قوتها؟ المقيت عز وجل. ولفظة القوت في اللغة العربية عند مقاييس ابن فارس وغيره انها تدل على امساك الشيء وحفظه من الضياع يعني، والقدرة عليه. يبقى عاد امر المقيت الى القدير ولا لا؟ لان هو ده اصل الكلمة، امساك الشيء. الزلطة موجودة باستمرار ومتعالية زي ما هي، الله عز وجل خلقها فاعطاها اقوات ثم يمدها باقوات اخرى فاستمرت وحفظت من الضياع، ثم هو قادر عليها ان شاء حبس اقواته عنها فما تلاقيهاش. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ولو شاء لسلط هذه الزلطة على ام رأسك فقتلت. فهو ده سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت كما قلت امساك وحفظ وقدرة على الشيء، هو الذي يعطيه قوته. ولو حبس القوت لزال الشيء، يبقى ما هوش قادر ازاي سبحانه وتعالى على جميع الاشياء. حتى مسألة يعني علمية في منتهى الوضوح. اذا ربط وما اصابك من سيئة فمن نفسك، كيف يقدر هذا؟ السيئة دي قد ايه؟ وكم مضى عليها من الزمان؟ وهل استغفر ام لا؟ واستغفاره كان خاشعا ام لا؟ وهل قبل الله توبته ام لا؟ وما الذي يشترك معه في هذه المصيبة التي كانت بذنبه؟ تقديرات لا يقوى عليها الا القادر سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف تتصور؟ لابد ان تفكر في هذا. هذا هو الايمان بالقدر، هذا هو الايمان بالقدر. شيء عجيب مسألة تقدير المصيبة التي تصيب الانسان بذنبه، كيف تقدر؟ كيف يتم تقديرها؟ وهي ترتبط بالكون كله، لان الشجرة التي تراها تنبت في الارض ما نبتت الا باجتماع جميع الاسباب في هذا الكون الهائل من الافلاك والنجوم، بما فيها المجرات والمجرة اللي فيها المجموعة الشمسية، بما فيها المجموعة الشمسية، بما فيها الارض، بما فيها القطعة اللي غرست فيها هذه الشجرة فانبتها الله عز وجل، لانها تحتاج الى الشمس، ولن تكون الشمس الا باتزان المجموعة الشمسية واتزان مجرتها واتزان المجرات، وتحتاج الى الرياح، والرياح تحتاج الى تصريف وتصريف الرياح، وتحتاج الى الماء، والماء ده بينزل بقدر، وانزلنا من السماء ماء بقدر، انزلنا من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، كل ذلك بقدر، الماء بقدر، الرياح بقدر، اشعة الشمس بقدر، اشعة المطر بقدر، ان الله شاء ان تخرج الشجرة بقدر، من الذي يزرعها او من الذي يحرص لها او من الذي يسقيها، كل ذلك بقدر، ويقدر لها اسبابها، وكلها في الكون والكون كله يشترك. ثم ازالة الموانع، لان الله شاء ان تنبت الشجرة فيزيل عنها من يحصدها او من يهلكها ويقطعها، ويزيل عنها من يمنعها عنها الماء، ويزيل عنها الافات، لان الله شاء ان تكون تلك شجرة واحدة. فكيف باشجار الارض؟ فكيف بالآدميين وكل له معاصي، والله يصيبه ببعض معاصيه وببعض ذنوبه، ويصيبه بمن؟ بفعل سماوي او بفعل آدمي. فهذا الآدمي الذي اجتمع معك فظلمك، ألك قدر انك عصيت ربك فسلط عليك فلانا؟ طب ما هو فلان ده له قدر برضه، فلان ده له اقدار مقدرة، كيف التقى بك وكيف سلطه الله عليك؟ بالمقاس، بالمزورة كما يقال، سلطه الله عليك على قدر معصيتك التي لم تحدث لها استغفارا وتوبة. هو ده المثال، ده الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. سبحان الله العظيم، في غزوة أحد ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني لما نيجي نقول المصائب اللي هتصيب العبد بفعل الآدميين، ندخل في أمور لا تجد معها إلا أن تسبح ربك عز وجل. مسألة المصائب اللي هتجيلي وتجيلك بفعل الآخرين كيف يقدرها الله؟ ما هي المصيبة غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة في غزوة أحد قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. لأن المصيبة كانت بفعل الآدميين، كيف تمت؟ بالقادر المقتدر الجبار السبوح القدوس. ما مش كنت تتم إلا بكده. ليه؟ أحد عناصرها، شوف، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أدي أحد عناصر الضربة اللي جاي. قادر عز وجل، أنت منتصر وهاجم واليد العليا وتدفع عن الحق، ثم صرف الله قلبك لأن قلبك بيديه. هي دي اللي يجهلها الناس الذين لا يؤمنون بالقدر، أو إيمانهم أو في غفلة عن إيمان بالقدر، أو إيمانهم بالقدر إيمان ضعيف، مشغولون بمسألة الفلوس والأموال والصحة والأولاد، وناسي أن كل شيء بيد الملك العزيز الجبار المتكبر والله العظيم. هذه قضية، شوف عناصرها ايه، اولها ايه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، دي السبب يعني، انما عناصرها ايه؟ ثم صرفكم عنهم. ازاي بس صرف قلوبكم؟ ازاي حول قلبك الى الغنائم؟ ازاي غلبنا وانتصرنا؟ يلا نجمع الغنائم بقى. ثم يقدر الله عز وجل رجلا من الكافرين اللي هو خالد بن الوليد بفكرة عسكرية شديدة، قدرها الملك عز وجل القادر على ما يشاء، يريد هذه الضربة، ان الله على كل شيء قدير، يقدر له ويبصره تعد من هنا، وهو لم يعلم، وفيش حد قال له عد ولا حد، انما قلبه بيد من؟ هي قلب المسلم وقلب الكافر، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقدر قدرة رب العالمين، انت بس بتتصور قدرة رب العالمين على السماوات وعلى الارض وعلى الشجر وعلى النجوم، لا، قدرة رب العالمين في المقام الاول في الإيمان بالقدر على قلوب الناس، هو ده الأمر، هذا هو الإيمان، قدرة ربنا على قلوب الناس. فصرف قلوب المؤمنين، قادر على القلوب، هو اللي بيخلق الإرادة أصلا، الإرادة الجازمة، هو اللي بيخلق الجوارح اللي هتشتغل، هو اللي بيهيئ الأسباب وبينفي الموانع عشان العمل يتم، قادر عز وجل. والضربة تكون بالمقاس، يا دوب يقتل ده ويقتل ده ويقتل ده، وده ياخذ الشهاده وده ياخذ الشهاده وده ياخذ الشهاده وده ينجى، وتحدث الامور كما قدرها مقدر الامور في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. هل تؤمنون بهذا؟ ما هتقول طبعا نؤمن، ما هو كلام. واول ما تيجي الوجع في خمسه تعريفه يبين انك مش مؤمن بالقدر ولا حاجه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. القدر يا إمام أحمد ما هو؟ لك القدر قدرة الله، قدرة رب العالمين، هذا القدر. فشوف كيف قدر، إن الله على كل شيء قدير، كيف صرف قلوب المؤمنين وكيف إيه؟ شوف ألهم قلوب الكافرين أن يطلع هنا ويضرب هنا، والمسائل كلها مترتبة. سبحان الله العظيم، هي دي القدرة. فاجمع وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فشوف اجمع الكلام ده مع قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى ده تعريف القدر، ان الله تعالى على كل شيء قدير. طبعا القدر في الاجال حتى تحصل، يوم فلان يتعور بس، وفلان يقتل وبخبطة بسيطة جدا، والطفل الصغير اللي يدب في وسط المعمعة لم يصيبه شيء، لأن الأمر بيد الملك كما يقدره عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. والضرب بالمقاس بالضبط من اللي حيصاب ومن لا يصاب ومن اللي حيبرأ من مرضه ومن الذي سيقتل من مرضه. والأمر عند الله عز وجل قدر مقدور فقدر ذلك تقديرا. إذن الإيمان بالقدر بداية بإيمان بصفة من صفات الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. إذا احنا بدأنا الدرس بمقدمة تذكرة يعني بمسألة الإيمان الحق وأنه لا بد في هذا الإيمان الحق من الإيمان بالقدر. وبعدين أخذنا شيئا آخر تعريف القدر ومسألة القدرة رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. وبعدين أخذنا بعض الآيات ومثالا من غزة أحد ومثالا بالشجرة. وذكرنا أن أهم شيء هو القدرة في موضوعنا يعني عشان نعارج عليه بعد ذلك هو قدرة القادر على قلوب العباد سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الفعل بيتم ازاي؟ فعلك انت كيف يتم في الدنيا او في الدين؟ انما يتم بارادة في قلبك وايه وقدرة في الجوارح بس كده. في موانع تقول اقف كده عندك حاضر مش عامل حاجة يبقى لابد من القدرة. يبقى قدرة الجوارح وايه واسباب اخر يهيئها الله عز وجل وايه كمان وانتفاء الموانع المضادة لهذا. يبقى يتم الامر. مسافر لابد من الارادة الجازمة يلا البس وهتمشي. ارادة جازمة انك تسافر وقدرة الجوارح ومعاك مال تسافر بيه والسكة الحديد شغال او المواصلات شغالة ومش حد قبلك حبسك ولا اي شيء خلاص يبقى السفر يتم السفر. كله باسباب يقدرها عز وجل. فالقدر قدرة رب العالمين. وفي الحديث لا ومقلب القلوب. فالرسول عليه السلام بدلا من ان يقسم بان الله على كل شيء قدير يقسم بان الله هو مقلب القلوب. يعني مقلب القلوب كنت تكرهني وفي لحظة قلب الله قلبك فصرت تحبني وتؤازرني وتدعو لي وما الى ذلك. مقلب القلوب. فالرسول عليه السلام يقسم لا ومقلب القلوب هو الذي يصرف القلوب. يصرف قلوب الناس كما يريد ويخلق فيها الارادات الجازمة وبجبروته جعل ذلك باختيار العبد وبارادته من غير ضحك عليه ولا حاجة حاشا لله عز وجل. ولابد ان تجمع بين الامرين ولم نتكلم عن ذلك بعد تفصيلا يعني وانما سيأتي مسألة العمل تقدير العمل والهدى والضلال والشقاء والسعادة وسنجعلها كامر قياسي سهل على الرزق والاجل وسيكون سهلا باذن الله عز وجل. في سورة الأنفال مثلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله عز وجل يأمرك أمرا شرعيا استجب للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاك لما يحييك. فإن لم تستجب فاعلم التهديد الآتي أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني يعلم ما توسوس به نفسك. يعني سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته بينك وبين قلبك. فلن تحدث في قلبك إرادة إلا والله خالقها والذي أذن بها سبحانه وتعالى عز وجل. وإذا أنت تقول سأتوب غدا كيف تتوب؟ لابد من إرادة جازمة في القلب. والفعل بيتم شلب كده إرادة جازمة في القلب والأسباب بعد ذلك وانتفاء الموانع. كيف تحدث إرادة جازمة في قلبك وقلبك الله قد حال بينك وبينه فلن تتوب غدا؟ فتوب اليوم قبل أن يحول الله بينك وبين التوبة. إزاي؟ بقدرة القادر. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يريد الإنسان أن يترقى وأن يحافظ على ركعتي الضحى أو على 4 ركعات الضحى وأن يأخذ من الليل ثم هو يعجز ويسوف ويتوانى ويفرط. ورسوله قد دعاك لما يحييك فاعلم انك ان لم تفعل حال الله بينك وبين قلبك فقد لا تفعل ذلك الى ان تموت. يبقى المسألة ايه؟ شوف قدرة رب العالمين على القلوب. هذا هو الامر، هذا هو الموضوع، هو الذي نؤمن به او اولى شيء نؤمن به هو في الايمان بالقدر ان تؤمن بقدرة ربنا على قلوب البشر على قلوب الناس. فلان يذهب الى يعني الانسان يرى ذلك في السوق مثلا، يذهبون الى البائع في المكتبات في الاتصالات في التصدير في سوق الطماطم حتى اي بيع وتجارة، يجد التاجر قد يعني عبس وجهه عن فلان وفلان من غير اسباب كده، ثم جاءه فلان هو لا يعرفه فقال الرجل ده وجهه فيه نور نستفتح به، واعطاه البضاعة بسعر التكلفة او اقل، ثم عاد الى العبوس مرة اخرى وهكذا. من الذي امتلك قلبه؟ هو الذي يملك قلبه سبحانه وتعالى عز وجل. فاراد ان يقطع رزق الاول والثاني ده، ثم اراد ان يعطي رزق لهذا الثالث، لان قلب البائع بيد الله. الناس قد غفلت عن ذلك. اذا مسألة ان الله عز وجل بيد، انت تخلص اي مصلحة، تريد ان تنهي لنفسك اي مسألة في الاكتساب والسعي على الارزاق او في دافع، ما هو اما جلب منفعة، جلب فلوس يعني، او جلب علم او ملابس او مساكن، او دفع مضرة، البيت سيسقط، الفلوس ستحترق، الرجل ده هياكل المال، ما هي كده جلب منفعة او دفع مضرة، ما هو الرزق كده بوجه عام ليس في المال فقط، جلب منفعة او دفع مضرة. طب لو كانت منفعة دي عند ادميين او المضرة دي بيد ادميين، فاعلم ان قلوب الادميين، ما هو الفعل الادمي بيكون ازاي؟ بقلبه، بالارادة الجازمة وبالاسباب. من الذي يملك قلوب العباد؟ القادر عز وجل. اذا لو امنت بهذا اثبت لنفسك اولا انك تؤمن بهذا، واختبر نفسك، لو امنت بذلك لرأيت نفسك قويا جدا لا تخاف الا الله. وذلك ابو حازم مالك ابن دينار رضي الله عنه عندما سأله سليمان بن عبد الملك بقول له ما افضل الاعمال، اي الاعمال افضل، ثم قال اي الكلام اسمع؟ قال قولة الحق عند من تخاف وترجو. هو ده، انت بتخاف ده ممكن يحبسك ويدهدلك، او ممكن يديلك كتير قوي يرش عليك حرام حلال، فازاي تقول الحق؟ الحق سيغضبه لانه يعبد هواه، اتخذ الهه هواه، فمن وافقه على هواه اعطاه، ومن خالفه على هواه وبالحق حبسه وحرمه مثلا. فانت عند هذا ترجوه وتخافه، لان الاسباب بيده الان، الاسباب المحدودة في ظاهر الامر بقدر الله عز وجل وبفتنة الله، ثم انت تقول بالحق، اذا انت تؤمن بالقدر فعلا. هذا هو اي الكلام اسمع، يعني اسمع يسمعه الله عز وجل ويتقبله. قال قولة الحق عند من تخاف وترجو، فقه السلف فقه عظيم. يا مسألة القدر هو قدرة رب العالمين، واول ذلك انبهك اليه هو قدرته على قلوب العباد. رايح تخطب فلانة قلبها بيد الله، وقلب ابيها بيد الله، وقال حتى لو كانوا فجرة، ولو قال وقلب امها بيد الله، وقلب جيرانها بيد الله، وقلب من طلبت منه المعلومات عنها بيد الله، وقلبك بيد الله، هل تؤمن بهذا؟ كلام الكل يقول لك كلام كلام، اللي يؤمن بهذا لا يخاف. الامام احمد يقول لو صححت، يعني صح قلبك في الايمان بالقدر، لم تخف احدا ابدا الا الله عز وجل. فالإيمان بالقدر يؤدي إلى هذا، ويؤدي إلى التوكل العظيم، ويؤدي إلى الصبر عند القضاء، ويؤدي إلى أمور كثيرة جدا. ولذلك بغير الإيمان بالقدر كيف تكون مؤمنا أصلا؟ فالله المستعان. فهذه أيضا يعني أعتبرها مقدمة ثانية عن الكلام في مسألة القدر. طبعا المصائب المقدرة على المعاصي فيها آيات كثيرة، فمنها مثلا في سورة النساء فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وفي سورة الشورى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، وفي سورة الشورى أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأيضا في الشورى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، وفي سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم. المصائب بقى اللي حصلنا في الرزق والاجال والمرض والصحة والحالة النفسية والغم والهم، كل ده ايه؟ مقدر ولا لا؟ مقدر عند الله عز وجل، وده رزق، جلب منفعة او دفع مضرة. ولولا ان تصبهم بصيرة لقدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت علينا رسولا فنتبع اياتك لنكون من المؤمنين. ده في القصر. وفي سورة الروم هو نفس المعنى. فانا بقرأ بسرعة. وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديه اذا هم يقنطون. وفي سورة الاعراف بس هنا العقوبة بقى مش في رزق والاجل, ده هتبقى في الهدى والضلال كمان. خلي بالك. اولم يهدي الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو يشاء ان لو نشاء اصابناهم بذنوبهم. طب دي دنيوية في الارزاق وما الى ذلك, مصائب دنيوية. ثم يقول عز وجل ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. دي دينية, دي دينية بقى خلاص مش هتهتدي, بقيت من اصحاب النار والعياذ بالله. فهو ده القدر. فالاول مصائب بتيجي ازاي؟ ما هي عقوبات. كل مصيبة في الرزق, في الصحة, في المرض, في المصيبة, شوف في الحسنة, في السيئة, في جلب المنفعة ودفع المضر ايا كانت, ولو في طلب العلم, فهي مترتبة على ايه؟ على المعاصي والذنوب. وكما يقول الله ويعفو عن كثير. ربنا هيعفو عن ماذا ويصيبك بماذا؟ دي امور مقدرة يا الله, ومقدرة ان العقوبة تكون مين؟ فلان ده يضربك. طب هيقابلك ازاي؟ وهيعيش لغايه لما يقابلك ويضربك ازاي؟ وفلان ده كمان يضربك, وفلان ده يبقى العقوبه ثلاثه يضربوه, ده النهار, ده الشهر الجاي, وده يضربك. كل ذلك بقدر. هل رب العالمين يقدر على هذا؟ نحن كم الان من البشر, كم مليار من البشر, وكل بشر له تقديرات عجيبه في جلب المنفعه ودفع المضره. فمن الذي يقدرها؟ بل قدرها قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. ما ابعدنا عن حقائق الايمان. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم, والى الله المشتكى والله المستعان. كل هذه الايات تبين ان المصيبه بسبب الذنب. وفي سورة النحل أصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا يستهزئون. سورة الرعب ولا زال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من داره حتى يأتي وعد الله. طيب وأيضا في سورة المائدة فإن تولوا عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الحكم بما أنزل الله زي ما هو حاصل اليوم, فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. بس دي عقوبة في الدين والعياذ بالله, وأشد العقوبات هي العقوبة في الدين. لماذا تعالوا عن حكم أنزل الله؟ لأن الله يريد أن يعذبهم تعذيبا شديدا جدا في نار جهنم. كيف؟ فصرفهم عن قبول حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. طب وكيف يصرفهم؟ يا أخي قلوبهم بيد من؟ بيد الذي على ما يشاء قادر. وفي سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الفتنة دي أو دي في الدنيا في الدين, لأن حتى ما قالها إلى الدين. وبعدين أو يصيبهم عذاب أليم ممكن في الدنيا ممكن في الآخرة. وفي سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذا السنة الربانية في أن العقوبات اللي بتأتي في الدين والدنيا هي مقدرة على أي شيء؟ على المعاصي وعلى الذنوب. يغفر الله كثيرا ويعاقب على بعضها. فلماذا لا نستغفر الله عز وجل؟ لماذا لا نستعمل صلاة الفجر كسبب من الأسباب ونستغفر بالأسحار؟ لماذا لا نستعمل سيد الاستغفار وفيه أبوء لك بنعمتك علي الحسن من الله وأبوء بذنب عندي أنا والسيئة من نفسي, فيه الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. فسبحان الله العظيم. لماذا وده إيه؟ تقوله صباحا ومساء في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. النبي عليه كان يستغفر في اليوم 70 أو 100 مرة لا إله إلا الله. إنه لا يغان على قلبي شيء يكون على قلب رسول الله لا يشعر به إلا صاحب أطهر قلب في العالمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لأن الثوب الأبيض الجميل أقل شيء يظهر فيه, أقل شيء من الشوائب تظهر فيه. فالرسول يقول إنه لا يغان على قلبي, فكيف يعالجه الرسول بالتوبة والاستغفار باستغفار الله 70 أو 100 مرة؟ والحديث صحيح. نرجع الآن إلى موقف المؤمن عند المصيبة. احنا قلنا الرزق عبارة عن ايه؟ إما جلب منفعة أو دفع مضرة. أنت مؤمن؟ نعم مؤمن. عندك مصائب ملايين, كل منا كلنا يعلم حالة. ولماذا المصائب؟ لكثرة الذنوب والمعاصي, لكثرة المعائب والفتن. إذا يعني كلنا مصائب, نعم, طب ما موقفك يا مؤمن ان كنت تؤمن بالقدر فعلا عند المصائب؟ يبقى اذن دي من اعلى واغلى النصائح الان. فخذ القاعدة اللي خدناها الدرس الماضي، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. تقول لي بقى كده هو يا رب انت مش فاهم بقى حاجة، ولا تؤمن بالقدر، ولا مش عارف اي حاجة خالص في الدين. لا، هتقول كده هو يا رب وتتسخط على رب العالمين، ده كلام لا يصح من موحد ابدا. انما تعلم ان ما اصابك كان لازم هيحصل، خلاص كتب ومقدر، واللي اخطاك يبقى كان هيخطئك. طب كويس، انما الموضوع فين؟ ان تعلم ان ما اصابك انما هو بسبب ذنبك ومعصيتك، او لرفع درجاتك زي اللي كان بيصيب النبي عليه الصلاه والسلام، لرفع درجاته صلى الله تعالى عليه وسلم. في سوره الحديد يقول الله عز وجل: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. سواء يعني زلازل، بيت سقط، تهدم حائط، كسرت اواني، احترق شيء، اي شيء، اي مصيبه في الولد، في الاهل، في الصحه، ولا في انفسكم الا في كتاب مكتوبه اهي من قبل ان نبراها. يعني من قبل ان نبرا الارض، ادي واحده، ومن قبل ان نبرا النفس، ادي الثانيه، ومن قبل ان نبرا المصيبه، كل ذلك مقدر عند القادر، عند الذي على ما يشاء قادر، الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وعز وجل. الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. ما هو لو تصورت الان هتقول لي ازاي بس ده قدره ايه ده؟ طب ما احنا قلت لك انت هتعرف قدره ربنا تصورها كلها؟ تتصور بعضها ان تصورها كلها؟ التسبيح ده هنا، السبوح هو السبوح، كيف تدرك الاحاطه بقوته وبقدرته سبحانه وتعالى وعز وجل؟ انت لما تاخذ مثالا مثلا من السوق، مثال من السوق، سوق فيه كم بني ادم؟ 2000 بني ادم على سبيل المثال. لك ان تتصور، وكل من هؤلاء الادميين له قدر قدره الله عز وجل، ده هيربح كم، ده هيخسر كم، ده هيتسرق، ده هيغتم، ده هيقع، ده هيجيله كذا، ده بضاعته هتتلف، ده بضاعته هتبور او تكسد. ما هو ده كل ده بقدر. وتلاقي السوق ايه، ضرب وطحن، والناس وسط بعض، كله همسة صدرت من واحد من هؤلاء ورب العرش العظيم، هي مدونة عند الله في اللوح المحفوظ. يبقى السوق والهرجال اللي فيه ده والاضطراب مش عملية كده انف يعني لا، ده مقدر عند الله عز وجل، ومرتبط بأي شيء؟ بذنوب هؤلاء الناس. اي كانت الصفقة دي، بجنيه او بمليار، وامامك كافر يشتري نفس الصفقة ولن يأخذها الا احدكما، اما انت واما هو. طب بعدين ممكن جدا الله عز وجل يفتح على المؤمن بهذا الرزق ويحرم الكافر من هذا الرزق، والرزق بالنسبة للمؤمن انما هو مباح له ويمتلكه. قل من حرم زينة الله التي اخرج العباديه والطيبات من الرزق، قل هي لمن؟ للذين امنوا. فين؟ في الحياة الدنيا خالصة، الحساب عنها خالص يوم القيامة. اما الكافر لا، مش خالص، ده الحساب على كل ذرة فيها يوم القيامة، ده بيديها له عشان يعذبه، لما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق انفسهم وهم كافرون. فهذا هو الامر. فانت موحد وهذا كافر، انتما تشتريان صفقة واحدة، كيف يقدر الله الامر سبحانه وتعالى وعز وجل؟ يريد الله ان يحرمك هذه الصفقة لاسباب عديدة، منها انك فعلت كذا وكذا، ومنعت اليتيم كذا وكذا، واليتيم بجوارك فلم تنتبه له، والمسكين بجوارك يبكي فلم تنتبه له ولم تهتم بامره، والارملة تبكي ودمؤها لا يرقو ابدا وهي بجوارك وانت لم تنتبه لها، ثم سافرت الى البلاد وحولك الخدم والحشم ورتبت جميع الامور، لكن مقدر الامور سبحانه وتعالى وعز وجل منعك وحرمك هذه الصفقة لانك لم تهتم ولم تسأل عن جارتك الارملة المسكينة هذه التي تعبد الله عز وجل وتشكو حال الاغنياء. اذا تقول الكافر ليه ربنا قسم له هذه الصفقة؟ شوف بقى، سنستدرجهم، السنة الربانية غيرك، من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. السنة الربانية ربنا بيملي له، يملى له عشان يحس. طب وحرمك انت ليه وانت سافرت وتعبت وانفقت اموالا طول اخرجت زكاة مالي، لكن في مالك حقوق غير الزكاة،
هذه جارة وأرملة وتبكي ولا يرقى دمعها والذئاب حولها يحاولون افتراسها، ثم أنت تريد أن الصفقة ربنا يخلصها لك ويقدرها لك يا أخي، ده بعدك. إلا أن يريد الله أن يعفو عنك بقى في القضية دي، أو أن يريد الله شيئا آخر، أن يبتليك بها بالمال ده، أو أن يستدرجك به، أو أن يضلك به لكي تبغي في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كل هذا بقدر الله عز وجل. هتقول ازاي انا موحد والراجل ده كسب مني الصفقة؟ كان يقول لك ازاي؟ بذنوبك يا اخي، وما صار من سيئة فمن نفسك، او انت مستغفر وتوب واخرجت مالا بين يدي الصفقة واتبعت الاسباب وانكسرت لله ودعوت الله عز وجل وتوكلت على الله فدخلت، فهيأ الله لك الصفقة باقل الاسعار وبايسر الاسباب، وصرف قلب خصمك ومنافسك فانفردت بالبضاعة وما الى ذلك. طبعا انا بتكلم كلام ده مثال ايه، ده في مليارات الامثلة معاك انت لوحدك مش مع العالم، فكيف بالادميين جميعا على ارض الله؟ كل ذلك بقدر الله عز وجل. هل تتصورون ذلك يا اخوتاه؟ هذا هو الايمان بالقدر. فشوف ما اصاب مصيبة الارض ولا في انفسكم الا في الكتاب من قبل ان نقراها ان ذلك على الله يسير. كم سوق في العالم، كم سوق، والانترنت البي والالكترونيات والكمبيوترات والاجهزه الحديثه والاتصالات والشبكات، ولا ذره فيها بتعمل الا بقوت من الله، ولا شيء هيتم الا بقدر الله عز وجل. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قضايا مقدره، الايمان بالقدر مش كلام بس بنضاع وقت احنا. ولذلك يقول بعدها عز وجل ان ذلك على الله يسير، عشان تاخد سهل، لانه القادر، هو ده القدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لان الله هو الذي قدر كذا، هو الذي قدر كذا، جلبت منفعة فلا تفرح، ما تفرحش قوي يعني، ان الله لا يحب الفرحين. طب ما هو لا بد ان نفرح بالمال، يا رب لا نستطيع الا ان نفرح بما زينته لنا، هكذا يقول العملاق عمر رضي الله عنه، اللهم ارزقنا ان ننفقه في حله في سبيل الله عز وجل، هو ده الامر. تفرح به ماشي، زينه الله لك المال والرزق وجلب المنفعه، بس استعملها فين؟ في عباده الله عز وجل، لان الله انما خلق كل شيء ليعبد به. ولذلك اباحه وملكه للموحدين فقط الذين يطيعونه، اما الذين يعصونه فلم يبح لهم، والذين كفروا لم يملكهم الله مالا، وانما هذا رزق من حلال او من حرام ليعذبهم به. كونوا على يقين من هذه المعلومات، لان ذاك هو الايمان بالقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فاتك وظيفة، واحد تاني خدها منك، ده مقدرة عند الله عز وجل، تزعلان ليه؟ فاتتك صفقة مقدرة عند الله، فاتتك المرأة دي وخطبها اخ، يا اخي دي مقدرة، ولك اسمه ونصيب، طب ما هو ده القدر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم مقدرة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولا تفرحوا بما آتاكم. لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان بالقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الآيات، وفي سورة التغابن تجد قوله عز وجل ما أصاب من مصيبة، الذي دخل في الرزق، ما هو الرزق كما قلت جلب منفعة دفع مضر، المصائب اللي بتأتي في جميع أنواع الرزق، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذن الله ليرفع درجتك، ليعاقبك على معصية، ليبتليك وينظر ماذا تفعل. لله في خلقه شؤون لا يسأل عما يفعل، لكمال حكمته ولكمال رحمته ولكمالاته سبحانه وتعالى وعز وجل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بس فيه هنا أمر بقى، ما هو؟ ومن يؤمن بالله، الآية كده يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. سبحان الله، ما أصاب من مصيبة في أي شيء، صحة، فلوس، أولاد، وظيفة، جاه ورئاسة وعمودية، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، خلاص وربنا اللي أذن بها قادرا، مش الإذن الشرعي، لا قادرا. الاذن الشرعي ده انك تصبر. ومن يؤمن بالله يعني يؤمن بقدر الله عز وجل، يحصل هنا يهدي قلبه، يعني يؤمن بالله يعني يعلم انها بقدر الله خلاص، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وان ما اصابه من هذه المصيبة ما كان ليخطئه بحال من الحال ولو اجتمع العالم كله على ان يحميه. فلو امن بهذا لرضي وسلم، وبالتالي ما ينتحرش ولا حاجة ولا يلطم ولا يقول لي خرب بيته ولا سواد ليله ولا زرقم نهار ولا الكلام ده خالص. لماذا؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. دي تحتاج لعلم ايه؟ ده علوم ايه دي؟ يا اخي ما هو الله بكل شيء عليم. طب ما هي المسألة هي واضحة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه الآية تكفينا، سورة التغاب أو سورة الحديد تكفيه، هي مسألة الأرزاق وقلب المنفعة ودفع المضر. وفي سورة التوبة قلنا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هل تؤمن بهذا؟ لو أمنت بهذا هدى الله قلبك، فتأتي المصيبة تجد نفسك قد تهتز بعض الشيء، قد تصاب بغم، وهذا لا يضر طالما أنه لم يدخلك في باطل، وهذا هو المطلوب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، حتى لو كانت بعقوبة. طب ما هي بذنب ومعصية. واحد يقول ده أنا خسرت 100,000، ده بذنب. إيه ده؟ إيه الذنب؟ إيه الذنب يا أخوة ده اللي ثمنه 100,000؟ ما الدنيا كلها عنده بفلوس. لا، ده في ذنب ثمنه بقى مخلد في نار جهنم في الحياة والتعبين والعقارب. قال له يعني 100,000؟ ويفضل هيجري سكتة قلبية ليه؟ ازاي عمل المعصية دي؟ مش عشان هي معصية لله، لا، عشان خسر بها 100,000. لا حول ولا قوة الا بالله. المسائل فيه اضطراب وريب، قلوب فيها ايه بس؟ قل فيها ذباب. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي سورة آل عمران، وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، كله بإذن الله عز وجل، وليعلم ويعلم الذين نفق. وفي آل عمران ايضا، وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، شو بقى عند المصيبة، لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ده مستك المؤمن عند المصيبة، يقول انا لله وانا اليه راجعون. طب كلنا بيقول كده، بس ولا بعد يقول يا نهار اسود يا نهار اسد ويدعو صبورا كثيرا، بعدها بسنة يقول لك والله انا لله وانا اليه راجعون. لا يا حبيبي، انما الصبر عند الصدمة الاولى. انت بتضحك على مين؟ اول ما تيجي الضبخة قدر الله كما سنرى ان شاء الله، قدر الله ما شاء فعل كرست. اي نعم، لازم تتغم واحنا بردين. جاء ابراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، فاخذه الرسول بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمن رؤوف الرحيم، وهو سيد الرحماء من الناس، والبكاء على الطفل رحمة، رحمة جعلها الله في قلوب عباده، انما يرحم الله من عباده الرحماء. انت هتقول البكاء ده مأمور به، ده رحمة ازاي يعني؟ وده النبي عليه الصلاة والسلام من النبي عليه الصلاة والسلام. فبكى، قالوا ما هذا يا رسول الله؟ طبعا انتم تعلمون القصة، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزنون. يبقى المسألة ايه؟ ايمان بالقدر، انما مش بردين نزعل ماشي، بس لا يدخلك هذا في باطل ابدا. وكأن من نبي قاتل معه ربون كثير فما وهنوا لما اصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. شرحناها طويلا في غزوة احد وهي مسجلة والحمد لله. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا. شوف كلام، شوف بيستعد بقى. هو الضرب انا الضربت بس يبقى في معاصي، في ذنوب انا مش واخد بالي منها، اما اعمل ايه؟ طب هو عايز يدخل معركة اساسا، هو عايز يدخل معركة وينتصر، يقول ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. ذنوب نظرت الى امرأة، هذا ذنب. اسرافنا في امرنا، امرت بالمعروف بس تجاوزت شوي، نهيت عن المنكر بس تجاوزت شوي، فاذيت الناس وانا بأمر بالمعروف تجاوزت الحد، او ده اسراف في الامر. نيتي لله وبأمر بالمعروف بس دي لها قيود وضوابط، فلما انضبط بالضوابط ده اسمه اسراف في الامر. ده غير اللي سرق وغير اللي زنى او نظر الى امرأة، ده اغفر لنا ذنوبنا. انما الاسراف في الامر انت اصلا بتعمل خير بس تجاوزت الحدود. واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الايات. وفي الحديث العظيم جدا الذي هو في صحيح مسلم من رواية حديث ابي هريرة رضي الله عنه، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، ما زال الحديث حتى الان في الايمان بالقدر في الرزق والاجل. والرزق يعني لو اردنا مراجعة سريعة جدا عن مسألة الرزق هذه، فالرزق كما قلنا اما ما ينتفع ويغتذى به او ما يباح ويملك، وشرحنا ذلك. والرزق مقدر باسبابه ولا بد، والاسباب دي بسعي واكتساب او بغير سعي واكتساب، ما هذا مشروع فيما مضى. بغير سعي يعني كمال موروثك مثلا، مات اللي هتورثه، هذا بغير سعي. والسعي والاكتساب نوعان، نوع هو سعي بالجوارح وآلات التكسب، والنوع الاخر سعي بالقلب بالدعاء والتوكل على الله عز وجل والاحسان الى الناس. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اذا كونك تعين الناس وحتدفع النهارده ان شاء الله في مشروع اطعام المساكين، ده من الاسباب للرزق. عشان انت بتعين اليتامى والارام والمساكين، يبقى ربنا يعينك على امرأتك وعلى ابنائك وعلى صفقاتك. هو ده اللي بيؤمن بالقدر، اللي يؤمن بالقدر لازم يدفع، هو ده الايمان بالقدر، لان ده من ضمن الاسباب. فهو سعي، تقول لي بقى دفع ده سعي؟ ايوه سعي. لما تدفع هنا لاطعام المساكين يكون هذا سعيا وتكسبا وارتزاقا؟ اي والله العظيم. مش انت بتعين ايه؟ منكوبين وغلابه؟ خلاص، كان الله في عون عبدنا كان العبد في عون اخيه. فدي اسباب، يبقى الرزق مقدر باسباب، اسباب سعي واكتساب وبغير سعي واكتساب. والسعي واكتساب نوعين، اما بالجوارح والالات واما بالدعاء والتقوى والاحسان الى الخلق كما بيناه. ضمان الرزق، وده شرح فيما مضى، ضمانه للمتقين حلالا طيبا ولا لا؟ حلال طيب للمتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا هو الذي ضمنه الله عز وجل. اما الكفار والفجار ضمن لهم ايضا ما يناسبهم ليعذبهم به. حلال حرام بقى اللي عندهم الحلال والحرام، انما الموحد الحلال بس، الطيبات من الرزق. ما عنده الحل يشتري بخمر، خمره محرمه، يبقى حلالا طيبا. هذا هو الموحد، هذا هو المسلم الذي امر ان ينفق مما رزقه الله عز وجل. كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، هذا للمجرمين بيملهاله، ودي سنة ربانية. طب التكسب يبقى حكمه ايه؟ والارتزاق، وكلنا بيسعى لاجل المال، والله منه ما هو واجب للانفاق على النفس وعلى الزوجة وعلى الابناء ومن تحت رعايتك ومن تعول، واكتساب مستحب. لماذا؟ لكي تتصدق، يعني انت تتكسب على قدر نفسك واولاد. طب اين الصدقة؟ فزدت من استغلال الوقت والسعي بانواعه لكي تتصدق، فهذا مستحب وتأخذ به الاجر عند الله عز وجل، كما جاء في حديث ابو موسى الاشعري، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. هذا معلوم ايها الاخوة، ولا بد ان يكون ذلك معلوما للجميع. طب بسط الرزق وقدره، ده برضو ما مسألة، ما يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في سورة الشورى، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض. يبقى ربنا لو بسط لك الرزق كان زمانك دلوقتي صاحب نادي فيديو، ولا بتصلي ولا معانا ولا بتبكي ولا تؤمن بالقدر ولا على، وانا عندك كمجنون، واحد عمال اخبطه مجنون. خلاص لو كانت بس فلوس كتير شوية، انما ربنا يعني يكون كسرك فجئت تبكي له، فقول الحمد لله رب العالمين. يعني المسألة، ولو بسط الله رزق العبادي، يعني الحمد على كل حال، ولو بسط الله رزق العبادي لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده خبير بصير. خبير بصير سبحانه وتعالى يرى ظروفك واحوالك ويعلم قلبك ويعلم ظرفك، فلو بسط لك الرزق لبغيه. اذا ينزل بقدر، يوسع، يقدر، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ارحم بعباد الموحدين من الوالدة بولدها. هل تؤمن بهذا يا اخي الكريم؟ هل تؤمن بهذا؟ له مقاليد السماوات والارض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، انه بكل شيء عليم. وحديث ابن مسعود هو موقوف وله حكم الرفع، ان العبد لا يهم بالامر من التجارة ونحوها، فيقول الله لملائكته اصرفوه عن عبدي فاني ان يسرته له ادخلته النار، اصرفوه عن عبدي فاني ان يسرته له ادخلته النار. هيخش في الفساد والفسق ويسافر بقى ويتفسح في اوروبا ويتفرج بقى على الفتن اللي هناك، يقول لك الله دول ناس عايشين يا عم. اعوذ بالله من الخذلان، اعوذ بالله من الخذلان، اصرفوه عن عبدي فاني لو يسرته له ادخلته النار. فيصبح يتطير يقول ايه؟ داهاني فلان، يتشائم بقى، سبقني فلان ده خبطني عيني، هو كان نهار اسود ام ابي، وهكذا بقى الكلام اللي بنسمعه ده. قل سبقني فلان، دهاني فلان، اذاني فلان، فلان ده انا كنت قابلت مين النهارده وشه بريمه، الالفاظ بقى اللي بتطلع منهم دول، هو ده معنى الحديث. وما هو الا فضل الله عز وجل، ده الحديث اهو، وما هو الا فضل الله عز وجل. مره ثالثه، وما هو الا فضل الله عز وجل. كون الله صرف عنك الوظيفه دي او السفريه دي او الصفقه دي، ما هو الا فضل الله عز وجل عليك. وانت عملت تشام تقول لك فلان خبطني عين، فلان ده خرب بيتي، انا لله وانا اليه راجعون. فدي احاديث وايات تتعلق مساله الرزق، وهي في منتهى الاهميه، في منتهى الأهمية إخوة الأعزاء، هذه المسألة في منتهى الأهمية. ما موقف المؤمن في الارتزاق؟ ما موقفه في الارتزاق؟ هذا أمر لا بد أن يعلم. تعلم حال أصحاب أهل الجنة، أصحاب الجنة بتاع الدنيا في سورة القلم، نبلونهم كما بلونا أصحاب الجنة أقسموا ليصلونها مصبحين، إلى أن قال وغدوا على حرد إيه قادرين. فهمت هذه الآية؟ لا اظن الا قليل. فهمت دي؟ لان كلنا وقعنا فيها دي، كلنا. ذاك الرجل اللي غدا على حرد قادر، حرد يعني عزيمه، وبغضب وبشده، يعني هم عاليه في راسه، 1000 سيف لازم ينفذ، بس قادر بقى في نفسه ثقه عاليه قوي انه هيلاقي الجنينه وهيلاقي الثمرات جاهزه وهيجنيها والعمليه تعمل تمام ومية مية، رحمة الأشجار ولا الشجر حتى نفسه لا محروق. يبقى أنت وأنت بتسعى على الرزق ولك حتى على المحل، الزبائن في جيبي، أنا أداة زي الحرير تتلفف حرير، أنا الصنايعي ما جابتنيش ولادة، لا ما يهمكش مهما فتح ما تخافش، ده احنا يعني إيه نعجبك يعني، واتكلم الكلام وعلى حرد وهوب راح لقى الزلزال مضيع الورشة والمحل خلاص. يبقى وغدوا على حرد قاد، كلنا ذاك الرجل لابد أن نتوب إلى الله عز وجل. وغدوا على حرد، طريح قوي عندك ثقة، واثق من نفسك قوي ان رزق في جيبك. يا الله يا اخي، سبحان من يرزقنا والله العظيم ومن يصبر علينا، سبحان الصبور. وغدوا على حرد قادرين، المؤمن ما يعملش كده ابدا، خلي بالك. وان من شيء الا عندنا خزائنه، اي شيء في جلب المنفعة دفع المضر، عندنا خزائنه. انت عايز الرزق انكسر، لا اطلبه من الله، وما ننزله الا بقدر، هذا هو الايمان بالقدر، بقدر معلوم. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليل النشور، فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له، شرحنا كل ذلك. فكلوا مما رزقكم الله حيا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون، قل من حرم زينة الله. الاية قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة جف القلم بما انت لاق، وبعدين انه سيأتي، انما سيأتيها ما قدر لها، او كما قال صلى الله عليه وسلم، شرحنا ذلك. ومعين الحديث حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن لاخطاء، كل ده في الرزق. وفي الحديث ايضا في صحيح الجامع، لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. وفي الحديث ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله. وفي الحديث ايضا عن ابي الزبير عن جابر عند ابن ماجه والرواة وثقات، ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب، اتقوا الله هذه تريحك في الاخرة، واجملوا في الطلب هذه تريحك في الدنيا. فهمتها يا اخي الكريم؟ شوف مجامع الكلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله ادي الراحة في الاخرة وفي الدنيا برضه، واجملوا في الطلب ادي الراحة في الدنيا من الغم والهم والنكد وحامل هم الصفقة لا تروح، او الحرص الشديد جدا على الدنيا، ولو راح تجي لك سقطة قلبية وخلاص، والناس يقول لك يا ولده روحوا طيبوا خاطره بكلمتين. واجملوا في الطلب يعني خليك ايه في الطلب معقول ووازن بين حاجاتك، ولا تذل نفسك ابدا لخسيس او لانسان كائنا من كان، لا ولا تفتقر الا الى الله عز وجل. هذا هو الاجمال في الطلب، ويمكن ان تعمل على الجمال ايضا في الطلب، كما كان الاصحاب وكما كان ابو بكر يتكسب ويتصدق. سبحان الله العظيم، ابو بكر الذي يؤمن بالقدر وايمانه اعلى من ايمان عمر، بل ايمانه يعدل الامة جميعا بما فيهم عمر رضي الله عنه اجمعين. لما طلب المال للجيش جاء بكل ماله، ماذا تركت لعيالك يا ابا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله، يعني تركت لهم ايمانا بقدر الله عز وجل، تركت لهم ايمانا بالله ورسوله. اما عمر قال اسبق ابا بكر مرة، فجاء بنصف ماله، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالنصف الذي تصدق به وبالنصف الذي ابقاه، بل رأيت عندي مالا فقلت أسبقه أبا بكر مرة، لكن أنى له أن يسبق العملاق الأول للأمة أبا بكر، وإيمانه رجح بالأمة أجمعين بما فيهم عمر رضي الله عنه. إيمان بالقدر، إيمان بالقدر. ولا عندما تقرأ السيرة والكلام عن الصحابة وعن العمالقة إنما هو كل ذلك من بعد من إيمان بالقدر. أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها تاني، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما تبقاش حريص على الحرام، مش هيجيلك الا ما قدره الله عز وجل بالتمام والكمال. امرك الله بالطلب هذا وشرع الله، واجمل في الطلب، وامرك بالايمان بالقدر وبتقوى الله، لانه لن يكون الا ما قدره الله عز وجل. يبقى ازاي الرزق وان ابطأ؟ فتح المحل بالك عدة سنوات ويعني ماسك على الحلال، فالرزق ابطأ شوي، ولك يا عم بقى افرجها شوي. التشدد الزمو، ما هذه الفتن ده تشدد الزمو ايه؟ تجاوز فيدي وتجاوز فيدي، مشيها شوية كده ونستغفر برضه. اهو شوف الحديث يقول لك اتقوا الله واجملوا في الطلب، فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطأ عنها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. دي رواية ابي الزبير عن جابر عند ابن ماجه. هذا الحديث بمعناه ايضا عند في الحلية من رواية ابي الدرداء برضو مرفوع الرسول صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نافق. الحديثان صححهما الشيخ الالباني صحيح الجامع، الحديث ده 2085 الماضي 2942، ان روح القدس نفس في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فان الله، واضح الكلام ده؟ لا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته سبحانه وتعالى عز وجل. هذا هو الايمان بالرزق يا اخوتاه، هذا هو الايمان بالقدر، كلام من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والحديث ذكرناه قبل ذلك، لا يمنعن احدكم رهبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او سمعه، اذا رآه او سمعه، فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق او يذكر بعظيم. هو ده الاصول الجامعة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مسألة الرزق. وعند المصيبة ودفع المضرة فهذا الحديث على وجه السرعة المؤمن القوي، أي المؤمن القوي في الإيمان، ويترتب على قوة الإيمان أن تكون قويا في بيتك بما يرضي الله عز وجل، يعني متلازلا عن حقوقك الشخصية مع ابتسامات، لأنك تريد منهم أن تعبدهم لله لا أن تعبدهم لك، فتكون قويا في طاعة الله، قوية في الغضب عند معصية الله، تكون هكذا المؤمن القوي، قوي في التكسب ايضا بالحلال وفي التثبت على الحلال، قوي في التحكم في نفسه فلا يطلب رزق الله بمعصية الله. المؤمن القوي خير افضل يعني واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير ده كويس وده كويس، بس المطلوب المؤمن القوي. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الاسباب يا رسول الله لكي نحصل القوة في الايمان لكي نكون احب الى الله عز وجل؟ فقال احرص على ما ينفعك. ما هو الحرص؟ بذل الجهد واستفراغ الوسع، هذا هو الحرص. والذي ينفعك هو طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ترى يا اخي الكريم الان في مسألة الرزق، انت تعبان ومصاب بالغم والهم والمرض والضغط الدم والسكر، البلد كله من ايه؟ الزعل على الفلوس. المال انت اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام قضي الامر. ألا بذكر لا تطمئن القلوب؟ بس قلوب من؟ قلوب الذين يؤمنون بالقدر، قدر الله وما شاء فعل، خلاص انتهت. ازاي احرص، استعد لهذا، ازاي احرص بهذا الجهد واستفراغ نص على ايه؟ على ما ينفعك، يعني اتباع الرسول عليه الصلاة هذا هو الذي ينفع، وغير اتباع الرسول يضر ولا ينفع. اتباع الرسول في الدنيا والدين هذا هو المطلوب، احرص على ما ينفعك. فكيف تكون صادقا في هذا وانت لا تعلم، لا تعلم ولا تعرف ما الذي امرك به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ انت فتح ورشة، فتح مسألة تجارية، انت عامل لي مشروع، هل درست البيوع؟ هل درست اوامر ونواهي الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتجارتك؟ طب ازاي هتحرص على ما ينفعك؟ هتخليك في المستنقع القاسر النكل اللي انت عايش فيه. ما بنعمل ايه؟ لازم تدرس العلم لازم. مش ممكن ابدا هتنجح من علم اتبع الرسول ازاي وانت لا تعرف ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ال 24 ساعة شغل كده دنيا وهم دنيا تليفونات وتكييفات ومنجاه وشاي وقهوة ودخان. اعوذ بالله يا اخي من هذا. والموت سيأتيك. ما هذه الغفلة؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. او على شيء من شاكلة هذه الآية. يبقى اذا المسألة احرص على ما ينفعك. اول ذلك ان تعرف تحرص على ايه. هتبع الرسول. طب ما هو الرسول عليه السلام؟ ما الذي امرك به الرسول؟ يبقى طاعة الله ورسوله انفع شيء لك. طاعة الرسول في عبادة الله في الرزق والاجل والايمان وكل بقى الدين كله. طيب ازاي بقى نحصل على ده؟ الموحد الذي علم بلا حول ولا قوة الا بالله اللي عارف الكلام ده وآمن به يعلم انه لن يستطيع ان يحرص ان يبذل جهده ولا ان يستثمر وسعه. يعلم ذلك الا ان يستعين بمن بيده ازمة الامور. بمن بيده اذا شاء كان وما لم يشأ لم يكن. بمن يقدر كل شيء بالمقيت عز وجل. حاجة اللي هتطلبها دي عبادة او غير عبادة لها اقوات. وانما الاقوات بيد المقيت عز وجل. خلاص. وذلك ان الرسول ينصحك بايه؟ شوف بعد ان قال احرص على ما ينفعك قال لك واستعن بالله. عشان تحرص على ما ينفعك استعن بالله. عشان تتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام استعن بالله. الاشرطة دروس العلم. ما تأجر يا اخي زي بتأجر الولد درس لابنك في السنة بالاف. متأجر لك واحد من الشيوخ الفاهمين الفقراء يدرس لك كتاب البيوع مثلا. اللي انت عايز الدين ببلاش. طب ما هنرجع هنك بالطريق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. عشان تحرص على ما ينفعك في العلم وفي كل وتغلب نفسك عشان تدفع فلوس لتحصيل العلم. عشان تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد من الاستعانة بالله عز وجل. ولا تعجز او ولا تعجزن. في رواية كده وكده. ولا تعجز. ايه العجز بقى؟ في عجز ينافي احرص على ما ينفعك. وفي عجز ينافي الاستعانة. فالعجز هنا نوعان اللي بنتكلم عنه. عجز ينافي يعني كرجل جلس في الطريق زي اللي بيقول ادراك كده. هو لسه ما حصلش مصيبة بس مش عايز يروح يتكسب من ايه. فقاعد كده عاجز. لا هو عايز يقوم ويبذل الجهد عشان يقوم. ولا هو بيستعين بالمرء يقول له خذ بيدي يا بني او امني يا ابني. لا عايز دي ولا عايز دي. فانت لا بتحرص على ما ينفع ولا بتستعين بالله عشان تحرص على ما ينفع. فعجزت في الاولى وعجزت في الثانية. فقال لك الرسول ولا تعجز صلى الله عليه وسلم. او ولا تعجزن. كل ده قبل المقدور قبل القدر ما يجي سواء دنيا او دين. احرص على ما ينفعك. رتب المسائل والامور ورتب النظام. والنظام اساس النجاح واساس الحياة السعيدة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعجز. فإن لا تعجز يعني ايه؟ العجز اللي هو منافي للحرص على ما ينفع والعجز المنافي للاستعانة. فلازم تقوم تجتهد وتستعين. استعينوا بالله واصبروا. ولا تعجز. طيب وبعدين؟ وبعد ذلك وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يا الله هو ده. فإن لو تفتح العمل ايه الشيطان. اخر شيء في الخطبة لمن استبطأنا يعني. اخر شيء المقدور خلي بالك قدره الله لك دنيا او دين هتشكر الله عز وجل. خلاص. انما الحديث من وإن أصابك يبقى المقدور فاتك. المنفعة ضاعت او المصيبة اللي كنت عايز تدفعها أصابتك. تم تعمل ايه؟ هنا في امران. اما عجز ويبقى في عجز قبل المقدور عن الحرص على ما ينفع وعن الاستعانة بالله. بعد المقدور والمصيبة ما حصلت في عجز تاني. ايه العجز اللي غير ادراه وايده على خده وقعد كده وعايز واحد يضربه. مش اي حاجة قاعد كده وخلاص ده عجز. اعمل حاجة. خلي بالك العجز يسلم الى ايه؟ يسلم الى لو. يبقى المصيبة الحاجة ما حصلتش. اصل لو انا اصل انا كلمت فلان لو انا خدت برأي لك ده لو انا كنت ده اللي بيحصل. اهو اللاو دي الشيطان بياخدها مفتاح يفتح قلبك ويفضل يحط فيه بقى مجاري والعياذ بالله لغايه الى ما شاء الله. هو كده عامل الشيطان غن وجزع وهم وتسخط على قدر الله وتعتب وملامة على قدر الله. قول منين ده عمل الشيطان؟ ايه اللي فتح عمله؟ اللو، فان لو تفتح عمل ايه؟ عمل الشيطان. فلا تقول لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى الحالتين اللي بعد ما اما عجز واما رجل موحد لم يعجز فقال قدر الله وما شاء فعل. عباد الله، استعينوا بالله عز وجل في ان تتبرعوا لهذا المشروع. وصلنا فيه بالفعل الى 900 اسرة، وان شاء الله سنصل الى 1000 باذن الله. وهذه الاعداد يعني تستمر تباعا، والحالات هيقول الشعب ابتدى يفتقر كله، ما هو الاسعار بتزداد. ماذا تفعل 200 جنيه في الشهر 300 جنيه في الشهر؟ يعني اللي بيصرفوا كم 1000 جنيه في الشهر بيتعامى يعني، بيتعامى يعني عن ايه؟ انت لا تدري يعني الفقراء بيعيشين ازاي واولادهم عايشين ازاي، والفضايح والزنا بل الكفر انتشر بسبب الفقر. ايه اللي نعمله؟ اطلب رزق من الله. تطلب من الله ازاي؟ بان تعين هؤلاء يا اخي الكريم. ونحن مسؤولون امام الله عز وجل عن شراء الاشياء باقل ما يمكن واسعار الجملة وما الى ذلك، وعن الاموال الا يضيع منها شيء هدرا بفضل الله عز وجل، وعن الاسر اللي بروح لها المعصية. قد يكون في نسبة دايما بتخفى علينا، انما عندما نتدارك ويقدر الله ان نعلم انه مثلا خدعنا بكذا، على طول نتدارك الامر ونرفعها ونضع غيرها. لا اهواء ولا وسطات ولا الشيء اللي بيحصل في الوظائف ده والكلام ده، بل هنا التزام بالرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم. فادفع يا اخي الكريم بارك الله فيك. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من امرنا، وبيده ملكوت امرنا وبيده ملكوت كل شيء. فادعوه وانتم موقنون بالاجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك تعلم أننا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب، فاجعلنا لك على ما تحب يا الله بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم لا تمتنا حتى ترزقنا الإيمان بالقدر، وحتى ترزقنا الإيمان الحق الواجب، وحتى تنجينا من الذنب والعقاب برحمتك يا عزيز يا تواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، باطنها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انا بنسألك بقدرتك التي قلت للسماوات والارض اتيا طوعا او كرها اتينا قالتا اتينا طائعين، نسألك بقدرتك هذه ان تغنينا عن الجميع، ألا تسلط علينا فقرا إلا إليك. اللهم لا تذلنا إلا لك، اللهم لا تذلنا إلا لك، ولا تفقرنا إلا إليك، وأغننا عمن سواك. اللهم أغننا عمن سواك، اللهم أغننا عمن سواك. نسألك بسطة من رحمتك وسعة في رزقك نتقوى به على دينك بفضلك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها، صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهدنا سبل السلام، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا بتحرير الاقصى الاسير، اذا بتحرير الاقصى الاسير. عليك باليهود ومن شايعهم ومن ساندهم، سلط فرقهم بعضها على بعض، ارنا فيهم يوما اسودا. اذا بعراق دمائنا على عتبات الاقصى بقدرتك يا رب القوى والقدر. قدر اللهم يا مقدر الامور، قدر اللهم شهادة في سبيلك على عتبات الاقصى. اللهم اعط الموحدين اكتاف اليهود، اللهم اعط الموحدين اكتاف اليهود، واعد العدة لذلك. ندعو بك في نحور المجرمين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالعلمانيين المرتدين الداعرين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، وندعو بك اللهم في نحورهم. عليك بالمنافقين، عليك بالظالمين، عليك بالنصوص العتاة والمجرمين. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. رحماك اللهم بكل اسرى المسلمين في كل موطن في الكرة الارضية يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اعدهم الى ابنائهم وذويهم سالمين غانمين. عذب من عذبهم، عذب من عذبهم، عذب من عذبهم، حرق بيوت من عذبهم. اللهم حرق بيوت من عذبهم، اللهم اسعر لهم وانتقم لهم، فانهم عبادك، وان الكافرين اعداءك، وان الظالمين اعداءك، انهم لا يعجزونك. رحمك بالموحدين، فرست اسراهم، فك اسراهم، فرش كروبهم، اقض ديونهم، استرنا واسترهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات، طاهرات عابدات تائبات، الحاضرات منهن خاصة ولا غائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضلهم اليك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وفق الطلبة الذين يمتحنون في مسائل المدارس يا رب العالمين. اللهم وفقهم وعوضهم عن اوقات عبادتك خيرا، انك مقدر الامور وانك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.